سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها. عملية انتحارية فلسطينية جديدة ضد الإسرائيليين، والرئيس الأمريكي يدعو السلطات الفلسطينية إلى محاربة الإرهاب فعلا لا قولا، والفلسطينيون يعيدون بإلقاء القبض على المسلحين. القوات الأمريكية وحلفاؤها من مقاتلي القبائل البشتونية المناوئة لطالبان تضيق الخناق على قندهار وسط استمرار عمليات القصف الجوي في أطرافها، والأمم المتحدة تقدم مسودة اتفاق إلى الأطراف المشاركة في مؤتمر بون. والآن إلى التفاصيل. بعد ساعات من عملية انتحارية فلسطينية في القدس الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم منفذا العملية، قتل الفلسطينيون مستوطنا إسرائيليا صباح اليوم الأحد في قطاع غزة، كما تحدثت تقارير أخرى عن انفجارات جديدة. في أولى ساعات الفجر أطلق الفلسطينيون النار على سيارة مستوطن إسرائيلي في مستوطنة آلاي سيناي في شمال القطاع، أرجوه قتيلا وأصابوا 5 آخرين بجروح. رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أعلن أنه سيقطع زيارته إلى الولايات المتحدة. مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن شارون سيجتمع في وقت متأخر من اليوم مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في واشنطن، وذلك قبيل عودته إلى إسرائيل. يشار إلى أن إسرائيل اتهمت الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالإخفاق في السيطرة على الجماعات المناوئة. من ناحية أخرى، دانت الولايات المتحدة الهجوم الانتحاري وطالبت عرفات والسلطات الفلسطينية باعتقال العناصر المسؤولة عن تخطيط العملية وتنفيذها. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وصف الهجوم بأنه قتل شنيع لا مبرر له، داعيا عرفات والسلطات الفلسطينية إلى محاربة الإرهاب بالأفعال لا بالأقوال. إلى ذلك صرح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط أنطوني زيني بأنه تحدث إلى عرفات وأكد له ضرورة اعتقال المخططين والمنفذين للهجوم وتقديمهم إلى المحاكمة، كما أنه حض الفلسطينيين على العمل الجدي من أجل استئصال الإرهاب. وفي خطوة أخرى، جددت السلطات الفلسطينية وعدها بإلقاء القبض على المسلحين الذين نفذوا عمليات التفجير الأخيرة في إسرائيل والتي أدت إلى مقتل 25 شخصا، إضافة إلى إصابة نحو 200 آخرين بجروح. عرفات عقد اليوم اجتماعا مع كبار مساعديه للشؤون الأمنية لاتخاذ قرار وصفه مساعد عرفات نبيل بوردينة بقرار مهم للغاية. يذكر أن روسيا وسويسرا وإيطاليا هي آخر الدول التي دانت التفجيرات، كما أعرب البابا يوحنا بولس عن حزنه وقلقه إزاء هذه الهجمات. وفي تطور آخر، أكدت التقارير حصول هجمات انتحارية أخرى اليوم في إسرائيل، إذ وصل مجموع عدد الضحايا في 3 عمليات انتحارية إلى 25 قتيلا. وأشارت التقارير إلى انفجار حدث في حافلة للركاب في مدينة حيفا الساحلية أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين. الشرطة الفلسطينية أكدت أن انتحاريا فجر نفسه في الحافلة، ما أدى أيضا إلى إلحاق الأضرار بحافلة أخرى. تواصلت المحادثات الأفغانية في بون وسط تقدم ملحوظ بعد إعلان مسؤولين في التحالف الشمالي أن الرئيس السابق برهان الدين رباني وافق على لعب دور غير رئاسي في المجلس الإداري المزمع إنشاؤه لإدارة أفغانستان، كما توضحت معالم هذا التقدم عبر موافقة التحالف على تحويل السلطات إلى المجلس المقترح ونشر قوات دولية لحفظ الأمن في أفغانستان، لكن مع هذا لم يتضح موعد انتهاء محادثات بون. ومن جهة أخرى، قدمت الأمم المتحدة إلى الأطراف الأفغانية المشاركة في مؤتمر بون مسودة اتفاق من 7 صفحات حول تشكيل إدارة حكومية في أفغانستان، وتشير المسودة إلى تشكيل مجلس من 20 إلى 30 عضوا لتسيير الحكم في أفغانستان مدة 6 أشهر، هذا إضافة إلى تشكيل هيئة تساعد في تأسيس محكمة عليا ولجنة أخرى للمساعدة في التحضير لانعقاد مجلس للشيوخ يعرف بلويا جيركا، ويتوقع أن يرأس الملك السابق ظاهر شاه هذا المجلس في خطوة رمزية. إلى ذلك تقترح المسودة التي قدمتها الأمم المتحدة نشر قوات لحفظ السلام في أفغانستان. أما على صعيد الوضع العسكري فقد واصلت القوات الأمريكية والمقاتلون المناوئون لطالبان تضييق الخناق على قندهار التي تعتبر آخر المعاقل القوية لطالبان في جنوب أفغانستان. الطائرات الأمريكية استمرت في قصف أهداف في أطراف قندهار في حين شنت القبائل البشتونية هجمات على مقاتلين عرب تابعين لمنظمة القاعدة يتحصنون في مطار المدينة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، هل يحتمل أن تتوسع الحرب الدولية ضد الإرهاب لتشمل العراق بعد انتهاء الحملة في أفغانستان؟ صحيفة بريطانية واسعة الانتشار طرحت هذا السؤال على محللين أمريكيين وبريطانيين، وأفادت في تقرير موسع لها بأن الرئيس بوش أصدر أوامره إلى الأجهزة المعنية في الإدارة الأمريكية بوضع خطط لعملية عسكرية يمكن أن يبدأ تنفيذها في غضون عدة أشهر. وفي الملف العراقي الثاني لهذا اليوم يعرض الزميل كامران قرداغي لما نشرته صحيفة الأوبزيرفر اللندنية، وتشترك معه في التقديم الزميلة زينب هادي.
مستمعين الأعزاء، تواصل الصحافة الغربية نشر التقارير والتحليلات وآراء الخبراء في موضوع الحرب على الإرهاب وهل ستتسع لتشمل العراق. أسبوعية الأوبزيرفر البريطانية كرست اليوم الأحد ملفا لهذا الموضوع، مشيرة إلى معلومات استقتها من مصادرها الخاصة التي لم تكشف هويتها، أشارت إلى أن أمريكا تنوي إطاحة الرئيس صدام حسين عبر تقديم دعم تسليحي لقوى المعارضة العراقية في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أن الرئيس جورج بوش أمر وكالة الاستخبارات المركزية CIA وكبار قادته العسكريين بوضع خطط مفصلة لعملية عسكرية يمكن أن يبدأ تنفيذها خلال أشهر. الأسبوعية البريطانية نقلت أيضا آراء خبراء غربيين في السياسة الأمريكية تجاه العراق، وسنعرض لهذه الآراء لاحقا في سياق هذا التقرير.
الأوبزيرفر أوضحت أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وزعماء آخرين لدول الاتحاد الأوروبي يعارضون الخطة التي طلبها الرئيس بوش، ووصفتها الصحيفة بأنها تهدد بانهيار الوفاق الدولي المهزوز على مساندة حرب الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وتنص الخطة المفترضة بحسب ما جاء في الأوبزيرفر على قيام الولايات المتحدة بعملية يتزامن فيها قصف جوي على منشآت عسكرية رئيسة ومساندة جماعات المعارضة في الشمال والجنوب لتنظيم انتفاضة ضد السلطة المركزية. الصحيفة البريطانية أفادت أن أحد السيناريوهات يتضمن أيضا مشاركة قوات أمريكية برية في القتال. وعلى رغم الشكوك الأمريكية في تورط العراق في عمليات 11 من أيلول، لكن الذريعة التي ستستخدم لضرب العراق ستتمثل بحسب مصادر الصحيفة البريطانية بالرفض العراقي المتوقع لعودة المفتشين الدوليين لأسلحة الدمار الشامل. وزادت المصادر ذاتها أن التخطيط يجري بالفعل برعاية قيادة الوسط للقوات الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية التي يقودها الجنرال تومي فرانكس المكلف بإدارة الحرب في أفغانستان. الأوبزيرفر قالت أيضا أن المدير السابق للاستخبارات المركزية جيمس ويلزي سيلعب دورا رئيسا في الخطة، مشيرة إلى أن نائب وزير الدفاع المتشدد بول وولفوويتس كان أرسله إلى لندن بعد 11 من أيلول بفترة قصيرة للاتصال بجماعات المعارضة العراقية لاستكشاف مواقفهم من تنظيم انتفاضة في العراق إذا قدمت الولايات المتحدة لها دعما عسكريا. في السياق ذاته لاحظت الأوبزيرفر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت أمس عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده أن مستشاري بوش يدرسون إمكان العمل على تقوية الجماعات المعارضة لصدام. وقال هذا المسؤول وهو نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج إن القيام بعمل ضد العراق ليس حتميا لكنه سيتم في المكان والوقت اللذين تختارهما الولايات المتحدة على حد تعبيره.
الأوبزيرفر تابعت أن حلفاء أمريكا الأوروبيين أبلغوا واشنطن أن الأدلة على تورط العراق في هجمات 11 من أيلول هي فرضية وليست ملموسة، لكن دعاة توسيع الحرب في أمريكا يعتقدون أنها تستطيع تقديم تبرير مقنع لضرب العراق على أساس استمرار صدام حسين في العمل على إنتاج أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي أوروبي لم تذكر اسمه أن الأمريكيين توقفوا الأسبوع الماضي عن الحديث عن تورط العراق في هجمات 11 من أيلول وباتوا بدلا من ذلك يركزون على برامجه لإنتاج أسلحة الدمار الشامل. وختمت أسبوعية الأوبزيرفر البريطانية تقريرها بأن المعارضة من قبل بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك قد لا تكون كافية لإقناع الأمريكيين بالتخلي عن خطتهم. واستشهدت الصحيفة بقول مصدر عسكري أوروبي لم تذكر اسمه أيضا، لكنها أشارت إلى أنه عاد أخيرا من مقر قيادة الجنرال فرانكس، استشهدت بقوله إن الأمريكيين يمشون على الماء ويعتقدون أنهم قادرون الآن على عمل أي شيء وأن بلير لا يمكنه أن يفعل أي شيء في هذا الخصوص على حد تعبير المصدر العسكري.
سيداتي وسادتي، الملف الذي نشرته أسبوعية الأوبزيرفر اليوم تضمن أيضا تعليقات عدد من الخبراء الأمريكيين والبريطانيين على تقريرها في شأن خطة الإدارة الأمريكية لإطاحة الرئيس صدام حسين. فقد اعتبر إيفو دادلر الخبير في معهد بروكينز وهو من دور الفكر في واشنطن، اعتبر أن كثيرين في إدارة بوش يجيبون بنعم على السؤال هل أن العراق هو الهدف المقبل؟ لكنه أضاف أن شن حرب على العراق ينطوي على مخاطر كبيرة، فإن لم يتأكد تورط صدام في هجمات 11 من أيلول أو في عمليات إرهابية لاحقة سيتعين على الولايات المتحدة أن تتصرف بمفردها، كما أن الأمر لن يكون سهلا، فالعراق ليس أفغانستان، بينما المعارضة أضعف والسلطة أقوى بحسب تعبير الخبير الأمريكي الذي أضاف من الأفضل لواشنطن أن تفعل عملية الاحتواء، ولتجنب الحرب ينبغي على الأوروبيين أن يوافقوا على تجديد العقوبات ويدعموا الطلب لعودة المفتشين إلى العراق عبر تهديد بغداد باستخدام القوة ورسم خطوط حمر واضحة لصدام حسين لمنعه من استخدام القوة ضد شعبه والدول المجاورة وعدم دعم الإرهاب أيا كان نوعه والامتناع عن نقل أو استخدام أسلحة الدمار الشامل.
أما ديفيد كلارك المستشار الخاص السابق لوزير الخارجية البريطاني السابق أيضا روبن كوك، فاستبعد عمليات عسكرية واسعة ضد العراق في الوقت الحاضر، ملاحظا أن الحرب الأمريكية في أفغانستان هي دفاع عن النفس ولكنها لن تكون كذلك ضد العراق. لكنه رأى أن في الإمكان شن عمليات عسكرية محدودة وتنفيذ عمليات سرية لزعزعة الوضع الداخلي في العراق. وتابع كلارك أن بوش سيكون أكثر حكمة إذا سعى إلى موازنة أي عمل ضد العراق بالقيام بعمل جدي من أجل التوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني للسلام، على رغم صعوبة ذلك مع وجود أرييل شارون في الحكم كما يعتقد الخبير البريطاني ديفيد كلارك.
خبير بريطاني آخر هو لورنس فريدمان البروفيسور في كينغز كوليدج المتخصص في شؤون الحرب، أكد أن الولايات المتحدة أوضحت بصراحة أنها تتوقع توسيع حربها على الإرهاب لتشمل دولا أخرى. وفي هذا المجال ترددت أسماء اليمن والسودان والصومال التي يشك في إيوائها للإرهابيين، لكنه أضاف أن من الصعب تصور ما يمكن عمله بالنسبة إلى العراق أكثر مما تم حتى الآن، معتبرا أن أي حملة جديدة لقصفه لن تغير من الوضع شيئا.
خبراء آخرون أشاروا إلى الفرق بين حرب في أفغانستان وأخرى في العراق. بول روجرز البروفيسور في جامعة برادفورد البريطانية اعتبر أن العراق مرشح للهجوم لكن ليس في هذه المرحلة، بينما قال زميله مالكولم تشالمرز البروفيسور في قسم دراسات السلام التابع للجامعة ذاتها، قال إن محاولة إطاحة نظام الرئيس صدام حسين بالقوة في ظل غياب أي دليل على تورطه في هجمات 11 من أيلول سيكون عملا يصعب تبريره. أما مطالبة بغداد بالسماح بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق فلا علاقة لها بالحرب على الإرهاب في أفغانستان كما يرى البروفيسور تشالمرز، الذي تابع أن هذا قد لا يمنع الولايات المتحدة من شن حرب على صدام حسين حتى ولو كان ذلك لمجرد عدم إظهار الضعف فقط. تشالمرز قال إن بريطانيا قادرة على تعزيز موقف من وصفهم بالمعتدلين في الإدارة الأمريكية شرط أن يوضح بلير لبوش بطريقة لا لبس فيها أنه سينضم إلى الزعماء الأوروبيين الآخرين في معارضة الحرب ضد العراق، على حد تعبير الخبير البريطاني.
مستمعين الكرام، قدمنا لحضراتكم عرضا لملف عن العراق نشرته اليوم الأحد أسبوعية الأوبزيرفر البريطانية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. دعا وزير يمثل القومية التركمانية في حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، دعا المنظمة الدولية إلى التدخل لوقف ما وصفه بقمع بغداد للمواطنين التركمان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
دعا جودة النجار وزير الأقليم عن القومية التركمانية في حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل من أجل إيقاف ما سماه بالقمع الذي تمارسه الحكومة العراقية بحق التركمان في المناطق الخاضعة لها، وأضافت في أقوال أدلى بها إلى إذاعة العراق الحر بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس جمعية الثقافة التركمانية ب لأن الإرهاب المسلط على التركمان من شأنه أن يعرضهم إلى الفناء إذا لم يتدارك المجتمع الدولي ذلك، مشيرا إلى استمرار الحكومة العراقية في ترحيل التركمان من كركوك وتسخرماتو وخانقين وداقوق وآلتون كوبري أسوة بترحيل الكرد، وندد بتعريب التركمان وتلعيسهم ومحو هويتهم القومية. وناشد الوزير التركماني بالمناسبة أبناء القومية التركمانية في داخل العراق وخارجه إلى الوحدة ورص الصفوف وإلى تمكين التحالف والتضامن مع أشقائهم الكرد بالأخص وكذلك سائر القوميات العراقية، ومثمنا لعلاقات القرابة بين الشعبين الكردي والتركماني وبين الأسر التركمانية والكردية. وأشاد جودة النجار الذي يشغل في الوقت ذاته رئاسة جمعية الثقافة التركمانية في كردستان العراق والتي يربو عدد أعضائها على 2000 عضو للتعاون القائم بين جمعيته والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبأن الأخير دعام رئيسة للديمقراطية في كردستان وضامن لحقوق التركمان والآشوريين، وأن رئيسه مسعود البارزاني أول من اعترف بالتركمان كقومية لا أقلية، ووصف الحياة الحالية للتركمان في ظل حكومة كردستان بالعصر الذهبي، وأن لا يوجد المقارنة بين وضعهم في كردستان ووضعهم في ظل الحكومة العراقية. ومما قاله أيضا أن جمعيته حصلت على مكاسب لا تحصى للتركمان مثل حقيبة وزارية ومديريتين، إحداها للدراسة التركمانية في وزارة التربية وأخرى للثقافة التركمانية في وزارة الثقافة. جدير ذكره أن التركمان في أقليم كردستان العراق المشمول بالحماية الدولية يدرسون بلغتهم، ولهم عدد من الأحزاب والجمعيات والصحف والإذاعات ومحطات التلفزة. هذا واختتم جودة النجار الذي يعتبر أول وزير عن القومية التركمانية في التاريخ المعاصر لكردستان والعراق أقواله بالإهابة بأبناء قوميته إلى تمكين التحالف مع الكرد وحماية التجربة الديمقراطية في كردستان العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما أعلنت بغداد موافقتها على قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد البرنامج الإنساني الدولي وأكدت رفضها مراجعة قائمة السلع التي يسمح باستيرادها، صرح مسؤول روسي بأن موسكو تحاول إقناع واشنطن عدم شن هجوم على العراق في إطار توسيع الحرب ضد الإرهاب. هذا فيما أفادت صحيفة لندنية بأن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا المساعدة في وضع خطط عسكرية لشن ضربات على العراق عند انتهاء الحملة في أفغانستان، واستبعد الرئيس الفرنسي توسيع الحملة العسكرية ضد الإرهاب لعدم وجود دليل على علاقة هذه الدولة أو تلك بتنظيم القاعدة على حد تعبيره. أمين عام الجامعة العربية صرح أيضا بأن الدول العربية ترفض توجيه ضربة عسكرية إلى العراق في الوقت الذي توجه وزير الخارجية العراقي إلى دمشق لإجراء محادثات أفيد بأنها تتعلق بتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. تفاصيل هذه المحاور وغيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أعلن العراق السبت موافقته على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة أخرى من 6 أشهر، لكن بغداد أكدت أيضا أنها سترفض قائمة جديدة معدلة للسلع التي يسمح باستيرادها. وفي أول رد فعل رسمي على هذا القرار نقلت وكالات أنباء عالمية تصريحا لوزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وجاء فيه أن حكومة العراق ستواصل تنفيذ مذكرة التفاهم للمرحلة 11 كإجراء استثنائي مؤقت وليس بديلا عن رفع الحصار كحق ثابت للعراق وكالتزام على مجلس الأمن وفق قراراته بحسب تعبيره. الوزير العراقي أضاف تعقيبا على صدور قرار مجلس الأمن بالرقم 1382 أن حكومته تؤكد أنها غير ملزمة بأي تدابير أو إجراءات أو مفاهيم أو توجهات آنية أو مستقبلية غير منصوص عليها في مذكرة التفاهم أو لم توافق عليها بغداد. ونقل عن الحديث تأكيده أيضا أن ما وصفها بمحاولات فرض قيود جديدة آنية أو مستقبلية على تجارة العراق أو على حقوقه المشروعة في التنمية والتطور الاقتصادي والعلمي والحفاظ على أمنه وسيادته كتلك الواردة في قائمة السلع الخاصة للمراجعة لن تجد من العراق غير الرفض التام بحسب تعبير وزير الخارجية العراقي. ومن بغداد نقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز قوله السبت إن بغداد لن تخيفها تهديدات بعمل عسكري أمريكي في إطار الحرب على الإرهاب بحسب تعبيره. المسؤول العراقي أدلى بتصريحه للمراسلين بعد حضور مراسم إحياء ذكرى آلاف الجنود العراقيين الذين قتلوا في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت بين عامي 1980 و1988. وقد ورد تعليقه ردا على دعوة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بغداد بالسماح بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للتأكد من التزام العراق عدم تصنيع أسلحة دمار شامل. وفي حال عدم الموافقة على عودتهم قال بوش إن الرئيس صدام سيعرف بنفسه عواقب الرفض بحسب ما نقل عنه. فيما ذكر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في مقابلة أذيعت أمس الأول أن فرص إصلاح العراق مع وجود صدام في السلطة معدومة بحسب تعبيره. نائب رئيس الوزراء العراقي أضاف في تصريحه أمس أن القيادة باقية رغم التهديدات القادمة من الخارج وأن صدام لن يتخلى عن السلطة، ووصف القيادة العراقية بأنها ذات جذور عميقة مشيرا إلى أن لدى الشعب العراقي ثقة كبيرة بها بحسب تعبيره. رويترز أشارت في هذا الصدد إلى أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان أكد الأسبوع الماضي استعداد بلاده للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات عسكرية أمريكية، وقال إن بغداد لن تسمح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين قبل أن ترفع الأمم المتحدة العقوبات المفروضة منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور توسيع الحرب الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، أفادت صحيفتان بريطانيتان الأحد بأن واشنطن طلبت من لندن المساعدة في وضع خطط لشن ضربات عسكرية ضمن المرحلة القادمة من الحملة، لكن إحدى هاتين الصحيفتين ذكرت أن الصومال هي الدولة المستهدفة في المرحلة الثانية من الحملة الدولية ضد الإرهاب، فيما أشارت الأخرى إلى أن العراق هو الذي سوف يتعرض بعد أفغانستان إلى هجمات عسكرية في إطار الحرب على الإرهاب. وكالة فرانس بريس نقلت عن صحيفة الأوبزيرفر اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تخطط لضرب العراق وقلب نظام الرئيس صدام حسين. ونسبت الصحيفة إلى من وصفتها بمصادر دبلوماسية أن واشنطن ستدعم المعارضة العراقية عسكريا في المرحلة الثانية من الحملة المناهضة للإرهاب التي بدأتها إثر اعتداءات 11 من أيلول الإرهابية. الأوبزيرفر نقلت عن مصادرها ولا سيما عن دبلوماسي أوروبي تأكيده أن الدافع إلى شن ضربات عسكرية أمريكية سيكون رفض صدام القبول بقيام مفتشين دوليين بتفتيش ترسانة أسلحته، وليس بسبب شكوك واشنطن بوجود علاقة لبغداد بالاعتداءات الإرهابية. وقالت الصحيفة أن الرئيس بوش أصدر أوامره إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA وقيادة أركان الجيوش الأمريكية بوضع خطط لعملية عسكرية في العراق. الأوبزيرفر اللندنية أضافت أن العملية يمكن أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة، وسوف تشتمل على قصف أهداف محددة وعمليات على الأرض بمساندة معارضين عراقيين. وكالة فرانس بريس نقلت عن الصحيفة أيضا أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وقادة أوروبيين آخرين يعارضون هذه الخطة التي تهدد بشق التحالف المناوئ للإرهاب. الوكالة أشارت في تقريرها إلى أن صحيفة بريطانية أخرى هي ساندي تيليغراف أفادت الأحد بأن واشنطن طلبت من لندن المساعدة في إعداد خطط عسكرية ضد الصومال. وفي هذا السياق كشفت الصحيفة أن وفدا من كبار الضباط البريطانيين قام الأسبوع الماضي بزيارة مقر القيادة الأمريكية الوسطى في تامبا فلوريدا، حيث طلب منهم وضع استراتيجية لشن هجمات على مواقع في الصومال. وقد جاء الطلب الأمريكي إثر بروز معلومات مفادها أن الرئيس صدام حسين كان يمول عددا من معسكرات تدريب إرهابية في الصومال تابعة لجماعة إسلامية متطرفة ترتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن. الرئيس العراقي وافق على دعم هذه الجماعة التي تعرف باسم الاتحاد مقابل مساعدة السلطات الصومالية في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بغداد، بحسب ما نقلت الصحيفة عن فئات عراقية معارضة في لندن. وذكرت وكالات مخابرات غربية للصحيفة البريطانية أن أفرادا من منظمة الاتحاد تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة، كما اشتبه بضلوع أعضاء في منظمة الاتحاد بعمليتي تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية. في غضون ذلك صرح سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي كارتوزوف بأن موسكو تحاول إقناع الولايات المتحدة بعدم مهاجمة العراق. وفيما يلي تعرض الزميلة زينب هادي لتقرير وكالة فرانس بريس عن هذه التصريحات التي أدلى بها المبعوث الروسي في عمان.
صرح المبعوث الروسي نيكولاي كارتوزوف أمس السبت في عمان أن موسكو تحاول إقناع الولايات المتحدة بعدم ضرب العراق لخطورة العواقب على المنطقة. وفي هذا السياق أفاد المبعوث الروسي بعد لقائه وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب أن الولايات المتحدة لا تملك الأدلة على تورط العراق في هجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن، وأن ضرب العراق سيجلب عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط في ظل مناخ التوتر الحالي. وقال المبعوث الروسي في تصريحات نقلتها وكالة باترا الأردنية أن محادثاته مع الخطيب تركزت على العراق وعلى ضرورة إيجاد حوار بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكان المبعوث الروسي الذي وصل إلى عمان السبت قادما من بغداد قد أجرى مباحثات مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان تركزت على مراجعة نظام العقوبات المفروضة على العراق. وفي غضون ذلك جدد مجلس الأمن يوم الخميس الماضي برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق ببيع نفطه واستخدامه للأغراض المدنية. ومن الجدير بالذكر أن مباحثات كارتوزوف في بغداد تناولت أيضا سبل تعزيز التعاون بين بغداد وموسكو لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، بحسب ما بثته وكالة الأنباء العراقية الأربعاء الماضي.
وحول الموقف الروسي إزاء مستجدات القضية العراقية أجرينا المقابلة التالية مع الكاتب الأردني عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، والذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق باحتمالات توجيه ضربة أمريكية إلى العراق.
حتى أيام قليلة خلت كان المشهد الإقليمي يشير إلى احتمال ضربة عسكرية أمريكية للعراق، ويرجح احتمالات هذه الضربة على قاعدة انتهاء مرحلة أو المدة الخاصة بستة أشهر للبرنامج النفط مقابل الغذاء. وكانت فعلا معظم التقديرات تذهب في هذا الاتجاه، فأنت تعلم أن هناك خلاف محتدم بين العراق والولايات المتحدة حول مسألة المراقبين والمفتشين وبرنامج العقوبات الذكية وغير ذلك من عناوين رئيسة في هذا المجال. التفاهم الروسي الأمريكي في الحقيقة حول تمديد العمل بهذا البرنامج والتأكيد مجددا على أن هذا البرنامج سيعاد النظر به، وموضوع العقوبات والمراقبين ستبحث في مدة أقصاها الأول من حزيران القادم، خلق مناخات من الاسترخاء النسبي في المنطقة، على اعتبار أن الاستحقاق بات مؤجلا بضعة أشهر وليس راهنا أو فوريا أو مباشرا. هذه بالنسبة للمناخات الإقليمية. أعتقد أن روسيا تدرك أن آجلا أو عاجلا، إن لم يكن الآن فبعد أشهر قليلة، سوف نعود مرة أخرى للبحث في هذه الموضوعات، وسوف يطرح الاستحقاق مجددا، هل يعود المراقبون المفتشون الدوليون أم لا، هل يقبل العراق بصيغة العقوبات الذكية كما كانت أو معدلة أم لا، إذا معدلة ما هي حدود التعديلات، وكل هذه الأسئلة في الحقيقة ستطرح بقوة إن لم يكن الآن كما كان مقدرا فبعد أشهر قليلة في قادم الأيام. الاعتقاد السائد بأن فكرة عودة المراقبين الدوليين إلى العراق هي فكرة إجماعية دولية حتى الآن، على الأقل بالنسبة للأطراف الرئيسية اللاعبة في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا والصين. العراق حتى الآن ما زال يرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، ويصر على رفع كامل وشامل لكل العقوبات المفروضة على العراق. هذا الصدام بالمواقف قد يفضي إلى صدام على أرض الواقع في الحقيقة، وقد يفضي إلى ترجيح احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق. روسيا تدرك أن هذه الضربة سوف تحدث انعكاسات إقليمية ليست بالسهلة.
أستاذ عريب الرنتاوي، ما مدى استجابة أو احتمال استجابة بغداد لضغوط تمارسها موسكو باتجاه قبول العراق بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين؟
مما نقرأ ومما نسمع من خطابات ومن مواقف عراقية رسمية على أرفع المستويات، لست متفائلا في إمكانية الاستجابة حتى الآن، هذا تقديري الخاص. وقد نجد أنفسنا في الحقيقة في مرحلة قادمة أمام شكل من أشكال المواجهة العسكرية، وربما تكون هناك أوساط في القيادة العراقية تعتقد أن الدخول في مجابهة عسكرية سوف يحرج الكثير من الأنظمة الحليفة أو القريبة أو الصديقة من الولايات المتحدة، وقد يتسبب في إعادة خلط الكثير من الأوراق الإقليمية والدولية في المنطقة، مما يمكن العراق من الإفلات من قبضة العقوبات وغير ذلك. هي حسابات أعتقد أنها قد لا تكون دقيقة، ولكننا للأسف تعودنا على انتظار الخطأ في الحسابات، خاصة في المفاصل والمنعطفات الهامة عند السياسيين العراقيين. أخشى أن يكون البعض في العراق يرى أن تصعيدا عسكريا محدودا أو مواجهة من نوع معين مع الولايات المتحدة يمكن أن تكون مخرجا مناسبا في المرحلة القادمة، وإلا لا أجد تفسير آخر على الإطلاق لهذا الموقف الذي تجمع عليه الأطراف الرئيسية في مجلس الأمن، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الذي لا يبدي تفهم حقيقي للمتغيرات الدولية بعد 11 أيلول، ولضيق المجتمع الدولي بمواقف كتلك التي يعني تتخذها بين الحين والآخر بعض الأوساط القيادية العراقية. أعتقد أن الصورة ليست مشرقة في هذا المجال، أميل إلى التشاؤم في هذا المجال. أعتقد أننا قد نكون فعلا ذاهبون نحو جولة جديدة من التصعيد، لكن لن تكون فورية ومباشرة، ربما مع إطلالة الربيع أو الصيف القادم.
أستاذ عريب الرنتاوي، على خلفية التفاهم الروسي الأمريكي الذي شهدناه في الأيام الأخيرة في مجلس الأمن، هل تعتقد أنه في حال رفض العراق وإصراره على رفض عودة المفتشين الدوليين وقناعة واشنطن بأنه لا بد من توجيه ضربة عسكرية لبغداد، هل تعتقد في هذه الحالة يعني ممكن أن تؤيد موسكو توجها أمريكيا أو دوليا يعني بتوجيه مثل هذه الضربة؟
التقارب الروسي الأمريكي أبعد من التفاهم الذي حصل مؤخرا في مجلس الأمن. يعني بعد 11 أيلول في الحقيقة شهدنا تقاربا كونيا بين موسكو وواشنطن.
الأستاذ عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، شكرا جزيلا. من تونس، أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يقوم بجولة على المغرب العربي استبعد السبت الانتقال إلى حلقة ثانية بعد أفغانستان في الحرب على الإرهاب لتشمل العراق، وأعرب عن اعتقاده بعدم ورود هذا الاحتمال نظرا لعدم وجود قرائن تثبت علاقة بغداد بالمنظمات الإرهابية بحسب ما نقل عنه. ومن باريس، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن وزارة الخارجية الفرنسية ستبدأ مهمة عبر العواصم العربية والإقليمية لإقناع بغداد بأن قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد البرنامج الإنساني هو أفضل شيء للعراق في المرحلة الراهنة. مزيد من التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
تبدأ باريس اعتبارا من منتصف الأسبوع مهمة التحضير المبرمج لما تسميه حشد الدعم العربي من أجل إقناع العراق بالتعاون غير المشروط مع الأمم المتحدة، منطلقة في ذلك من فهم مشترك مفاده إن الشروط التي تم بموجبها تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء هي الأحسن منذ بداية العمل بهذا البرنامج قبل سنوات، وهي كذلك ما كانت تطمح إليه الكثير من العواصم العربية ومن بينها بغداد. وحسب المترجم من المعلومات الخارجية الفرنسية فإن فريقا دبلوماسيا متخصصا ستتم تسميته في الأيام المقبلة، مهمته توسيع الاتصالات مع العواصم العربية والإقليمية لتوضيح مضامين القرار 1382 من ناحية، وإفهام الجميع بأن العراق ليس أمامه إلا التعاون غير المشروط مع المضامين الإيجابية لهذا القرار. يضاف إلى ذلك ربط هذا التعاون بخيار المحافظة على استقرار المنطقة عبر تجنيب العراق ضربة عسكرية لا زال القرار النهائي بشأنها موضع أخذ ورد داخل الإدارة الأمريكية وفق هذه المعلومات الرسمية. وعندما سألت إذاعة العراق الحر دبلوماسيا فرنسيا أمس عن حدود التفاؤل في نجاح باريس بمهمتها الجديدة أجاب: أعتقد أن النظام العراقي متفهم لخطورة ردود الأفعال الدولية في حال اتجاهه إلى عرقلة التعاون مع الأمم المتحدة، وأن استعجال وزير الخارجية ناجي صبر الحديثي الترحيب بالقرار الجديد لمجلس الأمن ينطوي على مضامين لا تنقصها الإيجابية في هذا الاتجاه، على حد تصور الدبلوماسي الفرنسي الذي يؤكد بأن الخيارات باتت واضحة أمام العراق، وأن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قد أظهروا حسن النية من مسألة تخفيف حدة التوتر بين المجتمع الدولي وبغداد رغم حساسية الأجواء الدولية بشكل عام على حد وصفه، مشيرا إلى وجوب وضع جميع هذه الأمور في التصور الرسمي العراقي عند التفكير الجدي بفتح صفحة جديدة من العلاقات من خلال القبول بعودة لجان التفتيش التي لن تكون مهماتها شمولية كما في السابق، لأن القرار 1382 قد حدد الهدف والمهمة والتوقيتات الزمنية أيضا على حد قول الدبلوماسي الفرنسي القريب جدا من الملف العراقي بالخارجية الفرنسية. ووفق ما توفر للإذاعة من معلومات إضافية فإن رئيس دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الفرنسية والسفير السابق لدى بغداد إيف أوبن دولاميسوزير سيشرف على تفاصيل الجهد الفرنسي الضاغط باتجاه إقناع بغداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأن شروط تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء خطوة صحيحة على طريق إعادة النظر بشكل العقوبات الدولية في وقت لاحق في حال أظهر العراق قدرة على تفعيل التحرك المتوازن الذي يبدأ بعودة لجان التفتيش ولا ينتهي حسب هذه المعلومات الفرنسية بالابتعاد عن خيار الخلط المبرمج للأوراق السياسية التي تؤخر ولا تقدم في كل جهد يهدف إلى تعزيز استقرار المنطقة وإخراج أبناء الشعب العراقي من عمق زجاجة الأزمات المتراكمة. وإن شعبة رعاية المصالح العراقية في باريس ستتسلم منتصف الأسبوع وجهات نظر فرنسية محددة من أجل نقلها إلى بغداد في وقت تتكفل فيه البعثة الفرنسية في العراق بإجراء العمل الميداني المباشر لتحقيق نفس الغاية والمتمثلة بإقناع بغداد بأن تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء بصورته الجديدة لا يعكس إلا رغبة المجتمع الدولي بفتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي المتوازن، وإن على بغداد حسب هذه التصورات القبول غير المشروط بعودة لجان التفتيش لأنها المدخل الأساسي لحل مختلف الأزمات. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفيما يتعلق بالمواقف العربية إزاء القضية العراقية، صرح أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بأن مشاوراته مع الزعماء ووزراء الخارجية العرب أكدت رفض توجيه ضربة إلى العراق أو دول عربية أخرى. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن كل مشاوراته واتصالاته مع الملوك والقادة والرؤساء ووزراء الخارجية العرب خلال الفترة الماضية أكدت موقفا موحدا يرفض توجيه أي عمل عسكري ضد العراق أو كما يشاع دول عربية أخرى. وأشاد الأمين العام للجامعة بمواقف الدول العربية التي سبق أن حذرت الولايات المتحدة من الإقدام على مثل هذه الخطوة. جاء ذلك في تصريحات لموسى بالقاهرة. وأضاف الأمين العام للجامعة إن المشاورات ما زالت مستمرة مع عدد من المسؤولين العرب حول التطورات الدولية الجارية، خاصة في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي. وفي هذا الإطار فإن الجامعة العربية قد تلقت إشادة عراقية بموقفها وبالتصريحات الإيجابية للأمين العام وتحذيره من أن ذلك سيؤدي إلى نهاية الوفاق في الحملة الحالية ضد الإرهاب، وذلك على حد تعبير الخارجية العراقية والتي أشادت في رسالة للأمانة العامة أيضا بمواقف المسؤولين العرب التي ترفض جميعها أي عمل عسكري ضد العراق. وفي تصريحات موسى أكد أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعودة كامل الحقوق العربية المسلوبة منذ 67 وإقامة الدولة الفلسطينية. وكان الأمين العام قد اجتمع مؤخرا بالسفير الأمريكي بالقاهرة وقال حول هذا الاجتماع للصحفيين أنه كان بهدف إيضاح الموقف العربي الموحد الداعي إلى عودة الاستقرار للمنطقة وإنهاء إسرائيل لكافة أشكال العنف ضد الفلسطينيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي دمشق استقبل وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اليوم نظيره العراقي ناجي صبري الحديثي، حيث تركزت المحادثات على تنسيق مواقف الدولتين إزاء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق رزوق الغاوي وافانا بالمتابعة التالية.
اتهم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي الإعلام الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المسؤولين المرتبطين بإسرائيل بالحديث عن ضربة قادمة ضد العراق. وأضاف الوزير العراقي في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه لمدة 50 دقيقة بعد ظهر اليوم مع نظيره السوري فاروق شرع إننا لا نتوقع شيئا من التهديدات بضرب العراق ولسنا معنيين بهذه الأمور. وعما تردد عن سحب بغداد سفيرها من أنقرة، قال وزير الخارجية العراقي: لم نسحب سفيرنا في تركيا، بل إنه نقل نقلا اعتياديا إلى دولة أخرى، وما يزال السفير التركي في بغداد موجودا فيها. وعن الهدف من زيارتي لدمشق، قال وزير الخارجية العراقي: إن لقائي مع الوزير الشرع طبيعي، حيث تربطنا علاقات تعاون وأخوة متينة، ومن الطبيعي أن نلتقي ونتداول في كل ما فيه المنفعة للقطرين الشقيقين والعمل العربي المشترك. وأضاف: إن سوريا بلدنا، ونحن عندما نسافر إلى أي بلد آخر نمر عن طريق سوريا، وسأغادر دمشق مساء إلى دولة قطر في زيارة لها. وعما إذا كان سيجتمع قبل مغادرته للعاصمة السورية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قال الوزير العراقي: إن مقابلة الرئيس الأسد ليست ضمن البرنامج. من جهته قال الناطق باسم الخارجية السورية: إن محادثات شرع الحديثي دارت حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وضرورة التنسيق بين جميع الدول العربية بغية إيجاد موقف عربي فاعل إزاء الأوضاع الراهنة وتطوراتها المستقبلية، بما يحفظ المصالح العليا للأمة العربية وأمن المنطقة واستقرارها. وأشار الناطق السوري إلى أن الوزيرين السوري والعراقي تطرقا إلى قرار مجلس الأمن الأخير والمتعلق بتجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وكان وزير الخارجية العراقي قد وصل إلى دمشق في وقت متأخر من الليلة الماضية في طريقه إلى دولة قطر. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
على صعيد المواقف الإقليمية والدولية أيضا، أفادت وكالة رويترز بأن القضية العراقية سوف تكون على جدول أعمال المحادثات التي سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مع الرئيس جورج بوش في البيت الأبيض مساء الأحد. الوكالة نقلت عن شارون قوله إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت لهجوم صاروخي تشنه بغداد في حال توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد العراق بعد انتهاء الحملة في أفغانستان. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية السبت بأن استطلاعا للرأي العام أجرته شبكة فوكس الإخبارية أظهر أن 47% من الأمريكيين يعتقدون أن صدام حسين متورط في الهجمات الإرهابية، فيما تعتقد نسبة 32% منهم أن الرئيس العراقي ربما ضالع بعض الشيء بهذه الاعتداءات. وهذا يعني أن 79% من الأمريكيين يميلون إلى الاعتقاد بأن صدام متورط في هجمات 11 من أيلول الإرهابية. وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن نسبة مماثلة من الرأي العام الأمريكي تؤيد عملا عسكريا ضد العراق، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. أخيرا، تفيد مراسلتنا في أنقرة بأن السفير العراقي لدى تركيا غادر مقر عمله فور استدعائه من قبل بغداد ودون توديع موظفي وزارة الخارجية التركية، وذلك خلافا للأعراف الدبلوماسية. هذا في الوقت الذي عقد اجتماع لكبار المسؤولين الأتراك تمهيدا للمحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أثناء زيارته المرتقبة. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في العاصمة التركية سعادة أروج.
أنقرة is getting prepared to host US Secretary of State Colin Powell.
استعدت أنقرة لاستقبال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول لاجتماع اليوم الأحد لزعماء الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بولند أجافيد. ومن المقرر أن يصل باول إلى تركيا بعد غد الثلاثاء، وسيتضمن جدول محادثاته موضوع العراق الذي سيكون ملفا ساخنا في المحادثات. مصادر وزارة الخارجية التركية توقعت أن يثير باول مسألة أسلحة الدمار الشامل للعراق. على صعيد ذي صلة، ما زال الجدل مستمرا في الأوساط السياسية والصحافية في شأن السفير العراقي فاروق حجازي الذي أنهى مهمته الدبلوماسية وعاد إلى بلاده يوم الجمعة الماضي.
مصادر مطلعة قالت إن حجازي لم يلتزم الأعراف البروتوكولية التي تقضي أن يقوم السفير قبل مغادرته نهائيا لتوديع رئيس الدولة المضيفة والمسؤولين الآخرين، وأضافت أن حجازي لم يودع الرئيس أحمد نجدة سيزر ولا رئيس الوزراء جافيد، كما أن رحيله المفاجئ لم يعطي الوقت لزملائه في السلك الدبلوماسي لإقامة حفلات توديع له كما يقضي بذلك العرف السائد. يشار إلى أن بغداد أكدت أن حجازي عاد إلى بلاده بعدما انتهت مهمته في تركيا، نافية التقارير التي أفادت بأنها استدعته بسبب ما نشر عن نشاطاته الاستخباراتية ولقاءاته مع قيادة منظمة القاعدة في أفغانستان. لكن مصادر وزارة الخارجية التركية أكدت أن حجازي اكتفى بإبلاغ قسم البروتوكولات في الوزارة قبل عودته إلى العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. قالت حركة الوفاق الوطني، وهي إحدى جماعات المعارضة العراقية، أن دبلوماسيا في البعثة العراقية لدى جامعة الدول العربية اسمه طلال بركات طلب حق اللجوء السياسي في دولة أوروبية. هذا في حين قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن السفارة العراقية في القاهرة أصدرت تقارير متناقضة حول مصير بركات. أعلن العراق موافقته على قرار مجلس الأمن تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة 6 أشهر، لكن بغداد أكدت أيضا أنها سترفض قائمة جديدة المعدلة للسلع التي يسمح باستيرادها. وفي أول رد فعل رسمي عراقي على القرار، قال وزير الخارجية ناجي صبري الحديثي أن الحكومة ستواصل تنفيذ مذكرة التفاهم كإجراء استثنائي مؤقت وليس بديلا عن رفع الحصار كحق ثابت للعراق وكالتزام على مجلس الأمن وفق قراراته بحسب تعبيره. وفي بغداد أكد نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أن العاصمة العراقية لن تخيفها تهديدات بعمل عسكري أمريكي في إطار الحرب على الإرهاب. وكان عزيز يرد بذلك على دعوة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بغداد بالسماح لمفتشي الأسلحة للتأكد من التزام العراق عدم تصنيع أسلحة دمار شامل. في محور آخر، أفادت صحيفتان بريطانيتان بأن واشنطن طلبت من لندن المساعدة في وضع خطط لشن ضربات عسكرية ضمن المرحلة القادمة من الحملة ضد العراق. في غضون ذلك، صرح سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي كارتوزوف بأن موسكو تحاول إقناع الولايات المتحدة بعدم مهاجمة العراق. وفي تونس، استبعد الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يقوم بجولة على دول المغرب العربي الانتقال إلى حلقة ثانية من الحرب على الإرهاب لتشمل العراق. وأعرب شيراك عن اعتقاده بعدم ورود هذا الاحتمال نظرا لعدم وجود قرائن تثبت علاقة بغداد بالمنظمات الإرهابية. دعا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية إلى رفع العقوبات الدولية عن العراق، وناشد بغداد اتخاذ خطوات للمساعدة في إنهاء معاناة العراقيين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي مواد برامجنا لهذا اليوم، نستودعكم الله وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.